مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة. واقتحمت قوات الاحتلال الحي الشرقي في جنين ودهمت منزلا وحولته إلى ثكنة عسكرية، كما شنت حملة اعتقالات في صفوف المواطنين. إلى ذلك شنت قوات الاحتلال حملات مداهمة واعتقال بمناطق عدة من قلقيلية والخليل وصيدا بشمال طولكرم. وفي مدينة بيت لحم داهمت قوات الاحتلال عددا من المنازل واعتقلت أسيرين محررين. وفي رام الله أحرق مستوطنون فجر اليوم مركبات للفلسطينيين أمام المنازل بقرية عين يبرود، وكتبوا شعارات عنصرية ورسائل تهديد على الجدران. دعا رامز أكبروف نائب المنسق الخاص لعملية السلام بغرب آسيا إلى إدخال المساعدات إلى قطاع غزة وتوفير الاحتياجات الملحة للسكان، فيما أدانت الدول الأوروبية التصاعد غير المسبوق في عنف المستوطنين بالضفة الغربية. وحذر أكبروف من التوسع الاستيطاني المتواصل في الضفة الغربية بما فيها شرقي القدس. مندوب الجزائر عمار بن جامع أكد من جانبه أن حرب الإبادة الإسرائيلية مستمرة بحق الشعب الفلسطيني في غزة، داعيا الجهات الضامنة إلى تحمل مسؤولياتها تجاه انتهاكات الاحتلال. بدوره اتهم مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور كيان الاحتلال بمواصلة سياسة التهجير واستبدال الشعب الفلسطيني. نددت وزارة الخارجية الفنزويلية بالتهديدات التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدة أن ترامب يسعى لفرض حصار عسكري بحري على فنزويلا لسرقة ثرواتها. وقالت الوزارة إن كاراكاس تتمسك بحقها في حرية الملاحة وستدافع عن استقلالها وسيادتها على ثرواتها الطبيعية، داعية الشعب الأمريكي وشعوب العالم إلى رفض سياسة ترامب الاستعمارية. وكان ترامب قد أمر أمس بفرض حصار بحري شامل ومنع دخول وخروج ناقلة النفط من وإلى سواحل فنزويلا، كما اتهم النظام الفنزويلي بالإرهاب. وردا على ذلك سلمت فنزويلا رسالة إلى رئاسة مجلس الأمن الدولي أدانت فيها رسميا سرقة الولايات المتحدة سفينة تنقل النفط الفنزويلي. للمزيد بشأن التصعيد الأمريكي غير المشروع ضد فنزويلا نتابع وإياكم التقرير التالي.
في تصعيد جديد في منطقة البحر الكاريبي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض حصار بحري شامل على سفن النفط الخاضعة للعقوبات المتجهة إلى فنزويلا أو المغادرة منها. وفي منشور له على منصته تروث سوشيال، أكد ترامب أن الولايات المتحدة ستواصل تعزيز وجودها العسكري في البحر الكاريبي، وأشار إلى أن الأسطول الأمريكية المنتشرة في المنطقة سيزداد حجمه، مطالبا بإعادة النفط والأراضي الفنزويلية التي يعتبرها مسروقة من الولايات المتحدة على حد زعمه. هذا التحرك يأتي في وقت حساس، حيث كانت القوات الأمريكية قد استولت على ناقلة نفط قبالة السواحل الفنزويلية، الأمر الذي أثار غضب كاراكاس التي وصفت العملية بالسرقة والقرصنة. واعتبرت الحكومة الفنزويلية القرار الأمريكي تهديدا بشعا لسيادتها وغير عقلاني بهدف سرقة ثروات البلاد، مؤكدة أن فنزويلا لن تسمح بالتدخل الخارجي في شؤونها وأنها ستدافع عن حقها في التحكم بثرواتها الطبيعية. وفي رسالة إلى رئاسة دورية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، حظت كاراكاس المجلس على إدانة ما وصفته بأنه عمل قرصنة برعاية دولة واستخدام غير مشروع للقوة العسكرية ضد سفينة خاصة وسرقة شحنة ناتجة عن تجارة دولية مشروعة. من جهته اعتبر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن الإجراءات الأمريكية ترمي إلى تدمير حكمه والسيطرة على الموارد الطبيعية الغنية في فنزويلا.
نقول لشعب الولايات المتحدة لا دماء من أجل النفط ولا حرب من أجل النفط، إنما زاعم تهريب المخدرات أخبار كاذبة وذريعة، لأنهم لا يستطيعون اتهامنا بامتلاك أسلحة دمار شامل أو أسلحة كيميائية أو صواريخ نووية، فإنهم يختلقون ذريعة أخرى لخلق أفغانستان أخرى وليبيا أخرى.
وبينما تواصل الولايات المتحدة تصعيد موقفها العسكري في المنطقة، هناك قلق متزايد بين بعض المشرعين الأمريكيين الأمريكيين من أن هذه السياسات قد تجر البلاد إلى صراع مفتوح مع فنزويلا. وفي هذا السياق دعا عدد من أعضاء الكونغرس إلى ضرورة الحصول على موافقة رسمية قبل اتخاذ أي خطوة عسكرية ضد فنزويلا.
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن بلاده ستضطر إلى تحرير أراضيها التاريخية بالطرق العسكرية إذا فشلت الدبلوماسية، مشيرا إلى أن روسيا حققت تقدما بكل محاور وجبهات القتال في أوكرانيا في الأشهر الأخيرة. وأشار بوتين خلال خطاب ألقاه اليوم إلى أن هناك دعوات في الغرب للاستعداد لحرب كبرى مع روسيا، وصفا ذلك بالهستيريا. وأكد أن القوات الروسية حررت أكثر من 300 مدينة وبلدة خلال العام الجاري، مؤكدا تصميم بلاده على تحقيق أهداف للعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا واستعدادها لتوسيع المناطق منزوعة السلاح. كشفت كبيرة موظفي البيت الأبيض عن وجود توتر داخل إدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن عدة قضايا من بينها تطبيق قوانين الهجرة وتقليص حجم الحكومة. وقالت سوزي وايلس في تصريحات نشرتها الصحافة إن ترامب لديه رغبة بالانتقام ممن يعتبرهم أعداء. وأضافت أن نائب ترامب جاي دي فانس كان من أصحاب نظريات المؤامرة، واصفة تحوله من منتقد لترامب إلى مؤيد له بأنه سياسي. كما انتقدت وايلس إجراءات الملياردير إيلون ماسك لتفكيك الوكالة الأمريكية للتنمية وطريقة تعامل وزيرة العدل بام بوندي في ملفات جيفري إبستين المدان بقضايا جنسية. في ختام نشرتنا هذا تذكير بالعناوين. موسكو وطهران تتفقان على إنشاء مجموعة دولية لمواجهة إجراءات الحظر الأحادية غير القانونية. دعوات أممية لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة ووقف عنف المستوطنين بالضفة الغربية المحتلة. فنزويلا تؤكد أنها ستدافع عن استقلالها وسيادتها وتتهم ترامب بالسعي لسرقة ثرواتها. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا لكم على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
اللهم اجعل محياي اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد الله 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 اللهم اجعل محياي محيا محمد
أعزائنا الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا وأبناء المعصومين حجج حي على الصلاة حي على الصلاة الله
الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
همدان
بوابة الحضارة الإيرانية.
دل اشکسته من داره هواته آخه غم خاره منی داده مدانی
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم مستمعينا وأسعد الله أوقاتكم بكل الخيرات في جولة أخرى نصطحبكم من خلالها بين رحاب مدينة همدان وما تسخر به من معالم سياحية وحضارية،
حيث سنخصص حلقتنا لهذا الأسبوع والأسبوع المقبل إن شاء الله لإلقاء نظرة على الصناعات اليدوية في هذه المدينة. تابعونا مشكورين.
مستمعينا الكرام، الصناعات اليدوية في همدان إلى جانب الآثار التاريخية والمعالم الطبيعية في هذه المنطقة من إيران معروفة على المستوى العالمي فضلا عن شهرتها الداخلية، وتعد محافظة همدان مهد الصناعات الفخارية وفن الحفر على الخشب في إيران، وتقع مدينة الفخار في لالجين ومدينة الحفر على الخشب الوطنية في مدينة ملاير من هذه المحافظة.
ونظرا إلى الخلفية التاريخية والثقافية لمحافظة همدان، فإن هذه المنطقة تعتبر من أهم أقطاب نشاط أصحاب الصناعات والفنانين في مجال الصناعات اليدوية في إيران، وينشط في الوقت الحالي أكثر من 150 فرعا من الصناعات اليدوية في محافظة همدان. وتمكن الإشارة من جملة هذه الفنون إلى الفخار والسيراميك والصناعات الخشبية والصناعات الجلدية والبسط والتطريز التقليدي والأحذية التقليدية والنحت على الحجر وما إلى ذلك.
واستنادا إلى آخر الإحصائيات، فقد بلغ عدد الورش في هذه المحافظة 22,401، حيث يصل عدد العاملين فيها إلى ما يقرب من 50,000 شخص. جدير ذكره أن 21 فرعا من الصناعات اليدوية في هذه المحافظة تم تسجيله وطنيا حتى الآن، وأن الكثير من الفنانين من أصحاب الذوق في مجال الصناعات اليدوية بهمدان نجحوا في نيل المرتبة الفنية الأولى المعادلة للدكتوراه الفخرية من وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي ووسام أصالة جودة البضاعة من منظمة اليونسكو و73 وساما وطنيا في جودة الصناعات اليدوية.
نعم أحبتنا الكرام، وقد كان إنتاج أنواع الصناعات اليدوية باستخدام الخشب شائعا منذ القدم في محافظة همدان وخاصة المدن ومنها همدان وملاير وتوي سركان وسركان، وتضم الصناعات اليدوية الخشبية الخراطة والنقوش الدقيقة والحفرة على الخشب والتجزيع وتشيع في هذه المحافظة الخراطة بشكل رئيس، خاصة الحفرة على الخشب.
ينشط الفنانون وأصحاب الصناعات في مجال الصناعات اليدوية في مدينة ملاير في مجالات مختلفة، يتركز معظمها على صناعات الموبليات والحفر على الخشب، بحيث تنشط في هذه المدينة والقرى المحيطة بها أكثر من 4500 ورشة صغيرة وكبيرة متخصصة في الحفر على الخشب، ويعمل في هذه الورش حوالي 10,000 عامل وما يقرب من 25,000 بشكل غير مباشر، وهم الصناعيون والفنانون الذين حققوا الشهرة لهذه المدينة وأسهموا بهمتهم العالية وجهودهم المتواصلة في توطين صناعة الحفر على الخشب في ملاير. تفيد الإحصائيات بأن 63% من الموبليات وصناعات الحفر على الخشب يتم إنتاجها في مدينة ملاير بالقرب من همدان.
برنامج همدان بوابة الحضارة الإيرانية، نافذة نطل من خلالها على التاريخ العريق لهذه المدينة ومعالمها الحضارية والثقافية والسياحية، لنتجول من خلال ذلك بين عبق التاريخ الإيراني المفعم بالسحر والأصالة. همدان بوابة الحضارة الإيرانية.
نحييكم من جديد أعزائنا الأفاضل. أيها الإخوة والأخوات، إن قلة الطرق التي تسلكها المركبات ونوع الحياة القائمة على الرعي والزراعة وضرورة التحرك المكثف في فصل الربيع والصيف والخريف، كل ذلك يتطلب أحذية خفيفة ومريحة ومقاومة وباردة ورخيصة في ذات الوقت. على هذا الأساس، فإن الحذاء الوحيد الذي من شأنه أن يلبي الاحتياجات السابقة هو الحذاء المعروف بين القرويين بالجيوة، علما أن هذا النوع من الأحذية تتم حياكة وجهه أو غطائه الخارجي من القطن وأسفله من الجلد، وتتلخص كل محاسن الجيوة في قسميها السفلي والعلوي الذي يتميز ببرودته ونفوذ الهواء فيه. وبناء على ذلك، فإن حذاء الجيوة إذا ما تمت صناعته بوجه أو نعل من البلاستيك فإنه سيفقد أصالته وجودته ومواصفاته الصحية، كما هو الحال بالنسبة إلى الأحذية العادية.
وقد كانت حياكة أحذية الجيوة قائمة قبل حوالي 80 عاما في معظم قرى المحافظة بشكل بدائي، ولكنها تكاد تزول اليوم وتنقرض تقريبا. وهنالك اليوم على مستوى محافظة همدان 4 قرى فقط اختارت إنتاج الغطاء الخارجي من الجيوة باعتباره من الأعمال القروية، وتعد كل من قرية دهفول وكفراش وفهروماند وأرتيمان أهم مراكز إنتاج أحذية الجيوة في محافظة همدان، كما تزدهر هذه الصناعة في قرية دهفول بنهواند بعد الزراعة والرعية. يمكننا القول إن جميع النساء والفتيات في هذه القرية يعملن في مجال حياكة هذا النوع من الأحذية.
على أعزائنا الأفاضل، يعتبر النحت وإبداع الأعمال الفنية من الحجر من المجالات المهمة للصناعات اليدوية في همدان، فضلا عن فن النحاتين على الحجر. ورغم أن عمل قاطعي الحجر يقتصر على إعداد المواد الخام، لكن زملائهم الحجارين أو النحاتين يبدعون النقوش الحجرية من خلال عمليات النحت التزيينية الدقيقة تحت عنوان النقش أو الحفر على الحجر. تستخدم منتجات هؤلاء الفنانين في المساجد وقبور الشخصيات المعروفة وجدران الأبنية الشهيرة. وقد كان النحاتون يتمتعون في الماضي أيضا بمواهب وقدرات فنية، بحيث كانوا يبدعون الروائع المعمارية في منطقة تخت جمشيد وشوش، بحيث إننا لا نرى حتى يومنا هذا ذوقا ومهارة كتلك التي كانوا يتمتعون بها.
فضلا عن كل تلك الفنون، فإن محافظة همدان تتمتع بتاريخ عريق في مجال تربية المواشي والرعي بفضل مناخها المناسب، حيث يعود تاريخ إنتاج الجلود في هذه المنطقة إلى أكثر من 3000 عام. وقد كانت همدان معروفة في الأزمنة القديمة بإنتاج الجلود وخياطتها، بل وحتى المدابغ. وكان يوجد في هذه المدينة العديد من مدابغ جلود الحيوانات، ولم يتبقى منها اليوم سوى عدد قليل.
كانت جلود همدان ذات شهرة واسعة في السابق، وكانت تصدر إلى البلدان الأخرى، وتعد الأحزمة والحقائب ومحافظ المفاتيح والملابس الجلدية من الصناعات اليدوية التي تتم صناعتها من قبل الفنانين في هذه المهنة. جدير ذكره أن أول مصنع للجلود في إيران تأسس في مدينة همدان، وأن الصناعات الجلدية هي من أهم الهدايا التي يؤتى بها من هذه المدينة.
أعزائي المستمعين، في ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج همدان بوابة الحضارة الإيرانية، كل شكرنا وتقديرنا لكم على طيب المتابعة، وكونوا بانتظارنا في الحلقة المقبلة بإذن الله،
لنواصل جولتنا بين معالم مدينة همدان التاريخية والحضارية والثقافية بإذن الله. في أمان الله.
في أمان الله.
قدم لحضراتكم القسم الاجتماعي والثقافي في إذاعة طهران وقفة مع أهم معالم مدينة همدان ضمن برنامج همدان بوابة الحضارة الإيرانية، من تقديم منار عبد الجبار وأمير فوزي، وإخراج حوراء بلال.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
پارسی گویان که کاخ علم برپا کرده اند، نغمه پردازی در این باغ شکوفا کرده اند.
آداب اللغة الفارسية،
دراسات مقارنة.
برنامج يتابع تطور اللغة الفارسية وآدابها
مقارنة بآداب اللغات الأخرى.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من برنامج دراسات في الأدب الفارسي، وهي دراسات مقارنة بين الأدب الفارسي والأدب الأخرى. موضوع هذه الحلقة اللغة الفارسية والتطورات التاريخية. اللغة الفارسية هي إحدى اللغات العالمية الحية، غذتها الحضارة الفارسية القديمة وأثرتها الحضارة الإسلامية المجيدة، وقد مثلت أدبها شخصيات علمية أدبية فذة أمثال العالم الحكيم أبي القاسم الفردوسي في شاهنامته، والعالم الحكيم عمر الخيام في رباعياته، ومولانا جلال الدين المولوي في غزله ومثنوياته، والشيخ السعدي الشيرازي في مقاماته وحكمه وروضته جلستان وبستانه بستان، والعارف الكبير الحافظ الشيرازي في بديع غزله وعرفانياته. أحبتنا المستمعين، إن اللغة الفارسية بشتى فروعها وفي مختلف العصور مرت بمنعطفات تاريخية مختلفة، والتقت بلغات عالمية ذات جذور عميقة، ولابد من الإشارة إليها عبر هذه المسيرة التي امتدت أكثر من 5000 سنة، مرورا بالسلالات الفارسية الكبرى التي بسطت يد سلطانها على الشرق الأوسط ومساحات من آسيا الشمالية وأوروبا وشبه القارة الهندية، وما التقت به من أقوام مختلفة وحضارات عريقة، وصولا إلى المنعطف التاريخي العظيم الذي غير وجه التاريخ، ألا وهو الإسلام المجيد، وما أخذ من الحضارة الفارسية المشرقة وما أضاف إليها وإلى اللغة الفارسية من البلاغة والجلال والجمال والروعة، كما سيكون لنا أحبتنا المستمعين إن شاء الله أكثر من موقف مع اللغة الفارسية وأختها العربية بالسبب لا بالنسب طبعا، عبر العصور الإسلامية المختلفة حتى يومنا هذا. أعزائنا المستمعين الأفاضل، عودا على بدء، نرى من الجدير أن نستعرض مشاهد من ذلك التاريخ الطويل الذي خاضته اللغة الفارسية متفاعلة مع اللغات المتعايشة معها أو المتاخمة لها آنذاك. ففي هذه الرحلة القصيرة نمر على الشرق الأوسط لنرى البصمات التي خلفتها وراءها تلك الحضارات القديمة. فهذه منطقة الشوش الواقعة غرب إيران، وقد تبادلتها أيدي القوى الجبارة القديمة، فمن العلميين في الألفية الرابعة قبل الميلاد إلى الأكاديين في الألفية الثالثة قبل الميلاد إلى السومريين في منتصف الألفية الثالثة قبل الميلاد إلى الآشوريين، ثم مجيء الآريين من سلالة الماد الفارسية التي فرضت هيمنتها على المنطقة في سنة 829 قبل الميلاد، ثم جاءت السلالة الهاخامنشية الفارسية الكبرى أو الإخمينية فاكتسحت منطقة الشوش وأخرجتها من الآشوريين سنة 700 قبل الميلاد، ثم راحت تبسط يد سلطانها على كل منطقة ما بين النهرين، ثم انطلق قمبيز أو كمبوجية فاحتل مصر، وتابع داريوش ثم خشايرشاه تلك الفتوحات، وكانت الشام أيضا قد أصبحت من جملة متصرفات الهاخامنشيين. أما اليونان فقد احتلها خشايرشاه سنة 480 قبل الميلاد، فأحرق قصور أثينا المعروفة بالأكروبوليس، مما جعل الإسكندر المقدوني يحتل إيران فيحرق قصر جمشيد في شيراز، وذلك سنة 330 قبل الميلاد. وعبر هذه الرحلة الطويلة التي قطعتها اللغة الفارسية، مستمعينا الأفاضل، التقت بلغات وخطوط مختلفة من سامية وغير سامية، كالخط الفينيقي الذي نشأت منه خطوط عالمية كالخط اليوناني والخط الآرامي، وكان هذا الأخير قد اتخذه الآراميون الذين سكنوا ما بين النهرين حوالي الألفية الثانية قبل الميلاد، خطا للغتهم التي لم يكن لها خط معروف. وكان الأراميون أهل تجارة، فجاءت لغتهم سهلة مبسطة، كما جاء الخط الآرامي لديهم سهلا بسيطا بعيدا عن الصعوبة والتعقيد. وقد يكون هذا هو السر الذي جعل هذا الخط ينتشر بسرعة على مساحات شاسعة من الأرض، حتى أنك مستمع الكريم تستطيع أن تجد نماذج من هذا الخط أي الأرامي في الهند وصقلية. وعندما احتل الهخامنشيون مناطق الفرات التي كان الأراميون يقطنونها، وكذلك بعد أن فرضوا سيطرتهم على جميع نواحي سوريا وفلسطين ومصر، كان الخط الأرامي هو الخط الرسمي في جميع هذه البقاع، فاتخذه الهخامنشيون خطا رسميا لهم في بلاطاتهم، لكن الإيرانيين كانوا يتكلمون اللغة الفارسية القديمة. على أن سهولة الخط الآرامي وسرعة انتشاره جعلته يصبح منشأ للغات والخطوط الكثيرة التي لا تزال حية حتى اليوم، وهي الخط العبري والخط السرياني والخط التدمري والخط النبطي الذي تطور منه الخط العربي والخط الكوفي وخط النسخ، ومنه الخط الفارسي الدري والمعاصر. ولهذا نرى ما وجد من نقوش من العصر الهخامنشي في ترعة السويس وسائر مناطق إيران الأثرية، قد كتب معظمها بثلاث لغات هي الفارسية القديمة والأشورية والآرامية، وبعضها كتب باللغة الفارسية القديمة فقط. أما ما وصلنا من آثار مكتوبة بعد العصر الهخامنشي حتى العصر الإسلامي فقد كتب باللغة الفهلوية الإيرانية. أعزائي المستمعين الأكارم، والآن وبعد أن استمعتم إلى هذه المقدمة حول اللغات الفارسية ورحلتها الطويلة، ننتقل بكم إلى لقاء البرنامج. وفي الاستوديو خبير البرنامج الدكتور عباس العباسي، أستاذ الأدب العربي والخبير باللغة الفارسية، لنناقش معه ما نستطيع من الجوانب العالمية للغة وكيفية معالجتها. أهلا ومرحبا بكم دكتور في لقائنا الأول معكم. بعد أن اتضح للمستمعين الأفاضل أن البرنامج يهدف إلى إلقاء الضوء على الجوانب المشتركة بين اللغة الفارسية وآدابها والآداب الأخرى، هل لكم أن تعطونا صورة ملخصة عن الأدب المقارن وتطوره؟
بسم الله الرحمن الرحيم، أشكركم وأنا بدوري أحييكم وأحيي أسرة البرنامج وأحيي المستمعين الكرام، فأهلا وسهلا بكم جميعا. الأدب المقارن يدرس مواطن التلاقي بين الآداب في لغاتها المختلفة،
نعم،
وصلاتها الكثيرة المعقدة في حاضرها وفي ماضيها،
نعم،
وما لهذه الصلات التاريخية من تأثير وتأثر، سواء كانت تتعلق بالأصول الفنية،
نعم،
العامة للأجناس أي الأنواع الأدبية. طبعا الأجناس تخص الملحمة والقصة والشعر والمسرحية وإلى ما إلى غير ذلك،
نعم،
الأجناس اللي والأنواع والمذاهب الأدبية والتيارات الفكرية في الآداب المختلفة. أما الحد الفاصل بين تلك الآداب فهي اللغات،
نعم،
فلا بد للمقارنة أن تقوم بين لغتين مختلفتين،
نعم،
فالكاتب أو الشاعر إذا كتب كلاهما بلغة واحدة اعتبرنا أدبهما واحدا مهما كان جنسهما البشري الذي انحدر منه،
صحيح.
فإذا ما أقيمت مثلا دراسة على ذلك الأثر الذي اشترك فيه متأثرين ببعضهما أو بالجوانب التي تخص ذلك الأثر، اعتبرنا تلك الدراسة موازنة. انظري، نحن لدينا موازنة ومقارنة، وأنا أرى بعض المهتمين بالأدب لا سيما الطلبة يخلطون بين المقارنة والموازنة، فلا بد أن تحدد حدود هاتين اللفظتين أو الكلمتين.
نعم،
اعتبرنا تلك الدراسة موازنة لا مقارنة، كما لو أجري بحث حول شرح السودي وهو تركي شرح شعر أو ديوان حافظ الشيرازي،
نعم،
وشرح علي الدشتي الفارسي الذي هو أيضا بدوره شرح وناقش شعر حافظ الشيرازي الفارسي، فتلك تصبح موازنة.
نعم دكتور، متى نشأ الأدب المقارن وإلى أي حد يمكن هذا الأخذ والعطاء بين الأدباء؟
لقد ظهرت في القرن السادس عشر للميلاد في أوروبا نظرية تدعى نظرية المحاكاة.
نعم.
المحاكاة في الحقيقة نحن نعبر عنها بالتقليد.
نعم.
واعتبرت هذه المحاكاة مسلكا عمليا مثمرا. وكان الناقد الفرنسي دي بلاي يقول: بدون محاكاة اليونانيين والرومانيين لن نستطيع أن نمنح لغتنا ما اشتهر به الأقدمون من سمو وتألق.
لا.
يعني إذن المحاكاة تبدو ضرورية، على أن المحاكاة وعلى هذا النحو يجب ألا تمحو أصالة الكاتب.
نعم.
ولهذا يرى الناقد الفرنسي بلتي أن المحاكاة ليست تقليدا محضا، وإنما هي السير على هدي نماذج بمثابة قدوة للكاتب.
نعم.
فيقول بلتيه أيضا في هذا المضمار: لا يصح أن يقع الكاتب المتطلع للكمال في زلة التقليد المحض، بل يجب عليه أن يطمح لا إلى إضافة شيء من عنده فحسب،
نعم،
بل إنما عليه أن يفوق النموذج الذي اختاره أو حاكاه في كثير من المسائل. ويضيف هذا الكاتب أيضا يقول: وأي مجد، هذه عبارة جميلة منه، وأي مجد في السير على درب ممهد مطروق.
نعم،
هذا طبعا عن الأخذ كما سألتني والعطاء.
نعم،
اللذين هما يعتبران من أصول الأدب.
نعم،
كما اتضح لنا من خلال بحثنا. أما عن نشأة الأدب المقارن أو المقارن، وأنا أظنه المقارن أفضل لأنه يقارن.
نعم،
وتطوره، فيمكننا أن نقول تاريخيا، يعني إذا استقصينا هذا العمل، بأن أعظم ظاهرة في تأثير أدب في أدب آخر وأعظمها نتائج في القديم، ما أثر به الأدب اليوناني في الأدب الروماني.
صحيح.
ففي عام 146 قبل الميلاد انهزمت اليونان أمام روما.
نعم.
وطبعا هذه الهزيمة كانت هزيمة عسكرية، ولكنها ما لبثت أن جعلتها، أي جعلت روما تابعة لها ثقافيا.
نعم.
وأدبيا. وفي هذا قد قال الناقد الروماني هوراس يوصي تلاميذه أو تلامذته، يقول: اتبعوا أمثلة الإغريق. الإغريق هم اليونان طبعا.
نعم.
غريك أو غريس. الإغريق، واعكفوا على دراستها ليلا ونهارا.
نعم.
هذا نموذج من الغرب، ويمكننا الآن أن نذكر نموذجا من أرضنا من الشرق.
نعم.
من هذا التأثير القديم، وهي أقصوصة شرقية أثرت في أحد الأجناس الأدبية، كما قلنا الأجناس هي أنواع الأدب، يعني القصة أو الشعر.
نعم.
الأدبية الفرنسية، والأقصوصة هي فارسية، أصلها فارسي.
نعم.
وقد انتقلت قبل ذلك من الفارسية إلى العربية، وهي كما يبدو من أقاصيص ألف ليلة وليلة.
نعم.
وأبطالها، أبطال هذه القصة، هم خسرو أبراويز وشيرين الفارسية، وهذا الاسم محبب لدى الكثير من الناس طبعا،
ولدى العرب.
شيرين
أيضا
ولدى العرب، يعني هو. نعم. مشترك في الحقيقة.
نعم.
ومعناه قد يعطي تفاؤلا للمستمع.
اسم موسيقي جميل هو.
أحسنتم. ومن أبطالها، من أبطال هذه الأقصوصة أيضا جارية اسمها مشكدانة.
نعم.
يعني يبدو معنى جلاب.
نعم.
وهناك شخصية أخرى في هذه القصة هو الموبد.
نعم.
أو الموبدان كما يقال.
نعم.
وقد حاكى، يعني قلد هذه القصة، الكاتب الفرنسي هنري دانديلي.
نعم.
في النصف الأول من القرن 13 قبل الميلاد.
نعم.
لكنه تصرف فيها واستبدل فيها الإسكندر بخسرو، أو عكس ذلك، استبدل خسرو بإسكندر.
نعم.
واستبدل المبدى بأرسطو.
نعم.
هذا نموذج قبل الإسلام، أو هذان النموذجان اللذان ذكرناهما كان قبل الإسلام. أما بعد الإسلام نستطيع أن نذكر أعظم نموذج أثر في أدب آخر، وهو تأثير القرآن الكريم والحديث الشريف على اللغة الفارسية وسائر اللغات الإسلامية.
نعم.
هذا بالنسبة لما تقدم من خطوات في النقد أو الأدب المقارن أو المقارن. وأما عن النقد الأدبي، إذا كانت خطوات حركة النقد الأدبي قد بدأت في منتصف القرن السادس عشر وخلال النهضة الثقافية في أوروبا.
نعم.
فكان على الأدب المقارن وهو موضوع بحثنا الآن.
نعم.
أن ينتظر حتى القرن التاسع عشر ليمر بتجربتين، أو لنقول بالأحرى نقول مرحلتين، هما الحركة الرومانسية أو الرومانتيكية.
نعم.
وتعتبر هذه الحركة فاتحة العصور الحديثة في الفكر والأدب في أوروبا على أقل التقدير.
نعم.
ثم المرحلة الثانية وهي النهضة العلمية في القرن التاسع عشر، ومن أشهر العلماء الذين ساهموا في نشأة الأدب، لأنك سألتني عن نشأة الأدب المقارن طبعا.
نعم.
المقارن هو إرنست رينان، وهذا وجه معروف.
نعم.
إرنست رينان الفرنسي، إذ جاء في كتابه المسمى التاريخ العام والمنهج المقارن للغات السامية، انظري أن المستشرقين. نعم. كانوا يهتمون باللغات السامية والشرقية أكثر من الشرقيين أنفسهم،
لأن للشرق سحره الخاص
طبعا، وفيه ما يلفت نظر الغربيين. نعم. كثير. نعم. هذا الكتاب ظهر سنة 1855، يقول رينان في إحدى مقالاته: يمكن أن يعد الوعي الإنساني نتيجة لآلاف أخرى من الوعي الإنساني.
نعم.
تتلاقى هذه الآلاف كلها مؤتلفة في غاية واحدة.
نعم.
وظهر أيضا صدى هذا اتجاه النقد المقارن في بحوث الكاتب الإنجليزي بوسينت.
نعم.
في كتابه المسمى الأدب المقارن، الذي ظهر عام 1881. نعم. وهكذا استمرت مسيرة الأدب المقارن.
نعم.
يدرس الآثار الأدبية كما هي في جوانبها الفنية والفكرية، وفي كيفية تكوينها، وفي ظروفها التاريخية والاجتماعية.
أحبتنا المستمعين، في ختام هذه الحلقة من دراسات في الأدب الفارسي نشكر الأستاذ الدكتور عباس العباسي، شكرا لكم وإلى اللقاء.
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني، وصلنا ولا من مستحيل.
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني، وصلنا ولا من مستحيل.
وين شدة ما يطفيها الغروب والتعب في الدنيا مكتوب لو فوادح ما تبارح هم شفت وين تصفى دنيا بس في الأحلام لو مخاضب لي آلام هي حلوة بخير وبلوى ولو رحت وين توكل بالله الألم يوم اللي فوراح وخل بالك مطمئن بالفرج وارتاح ترى البلوى زايلة والصبر مفتاح على الله كل الاتكال على الله يا أهل المعالي على الله فالتغيير آت ونسمو من حال لحالي
على الله والصبر الجميل على الله في الدرب الطويل على الله علقنا الأماني وصلنا ولا من مستحيل
يجري في الدنيا بعد وعندك انت الامل بالله لو دهورك ضد شعورك غالب لو دنا من قلبك احساس من جزع كون اصبر الناس انت بالله اقوى والله وما يهم عسر شدة لو بلالت همك صروف واذا طحت بمعضلة قول انت هالخوف ودوس بجرحك على جمر الأسى وطوف على الله وارمي عنك وزرك على الله كي يشرح صدرك على الله فالدنيا بلاء فصابر تعلي فيها ذكرك
على الله والصبر الجميل على الله في الدرب الطويل على الله علقنا الأماني وصلنا ولا من مست
السادسة مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين مستمعينا الكرام في كل مكان نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين موسكو وطهران تتفقان على إنشاء مجموعة دولية لمواجهة إجراءات الحظر الأحادية غير القانونية وفاة 17 فلسطينيا في غزة جراء المنخفضات الجوية التي تضرب القطاع روسيا تحذر من عواقب وخيمة على النصف الغربي من الكرة الأرضية جراء التصعيد الأمريكي ضد فنزويلا تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري شدد وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقشي على أهمية مشروع ممر الشمال إلى الجنوب بين روسيا وإيران مؤكدا التزام بلاده بالاتفاقية الدولية بما فيها النووية دون التنازل عن حقوقها وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي في موسكو، حذر عراقشي من مخاطر الأطروحة الأمريكية على المجتمع الدولي المتمثلة بفرض السلام عبر القوة، مضيفا أن إيران تتبنى سياسة الحوار على أساس الاحترام والمساواة. من جانبها أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن موسكو وطهران تتفقان على إنشاء مجموعة دولية لمواجهة إجراءات الحظر الأحادية غير القانونية، مشيرا لاستعداد بلاده للوساطة في المفاوضات مع الغرب إذا رغبت إيران بذلك. أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة عن وفاة 17 فلسطينيا اليوم جراء المخافضات الجوية التي تضرب القطاع، موضحا أن بينهم 4 أطفال توفوا بسبب البرد، فيما قضى الآخرون بانهيار مباني.